الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. عباد الله، بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لإقامة التوحيد وإقامة الشريعة السمحة، فأمره بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، ونهاه عن أراذل الأخلاق ومساوئها، كما روى أحمد بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد والإيمان صلة الرحم وبر الوالدين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أي أن صلة الرحم سببٌ في زيادة الرزق، وسببٌ في زيادة العمر والبركة فيه. ولذلك يسعى الشيطان بين المسلمين ليفرق بينهم، ويبث بينهم الخلافات والنزاعات وقطيعة الرحم، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وصلة الرحم مقامها عظيم، فليتأمل هذه النصوص كل من قطع أخاه أو أباه، أو قطع ابنه أو أبناء عمومته أو أخواته أو أقاربه. فالذي يجرؤ على قطيعة أقاربه لن يكون فيه خير لغيرهم، وسيحقره القريب والبعيد، وسيسقط من أعين الجميع. إذ من تجرأ على هذه الخصلة الدنيئة مهما كانت الخلافات فهو غير مستحق لأن يكون من أهل الأخلاق الفاضلة ومن أهل الحكمة والعقل. فالرحم مقامها عظيم عند الله تعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن قطع رحمه قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله. فليتق الله كل مسلم في نفسه وفي أرحامه وأقاربه، وليشتري رضا ربه، وليحذر من القطيعة. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وليحذر المؤمن أن تكون صلته من باب المكافأة فقط، كمن يقول: إن وصلوني وصلتهم، وإن قطعوني قطعتهم، فليست هذه صلة. كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيجب على كل مسلم أن يشتري رضا ربه بهذه الدنيا الزائلة، وأن يبدأ بالخير، وأن يبدأ بالصلة وترك أسباب القطيعة والفرقة. فهجران الأخ والقريب محرم ولا يجوز أكثر من 3 أيام، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن خير هؤلاء وتحمل الأذى، تجد عوضا من الله تعالى في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، نحن مقبلون على أيام اختبارات فصلية، نسأل الله لجميع أبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. ولنا مع الاختبارات وقفات مهمة. الوقفة الأولى: أن يستعين الطلاب بالله وحده في المذاكرة والاختبارات، فأهم ما يجب على الطلاب في هذه الأيام هو التوكل على الله وحده، والإكثار من الدعاء، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأن يجد الطالب والطالبة في المذاكرة والدراسة، وأن يجتهد أولياء الأمور في تشجيعهم وإعانتهم وتهيئة الأجواء المناسبة التي تعينهم على المذاكرة والدراسة. وليحتمل أولياء الأمور ما ينتاب الطلاب من ضغوط نفسية، وليراعوا نفسياتهم وصحتهم في انتظام أكلهم وشربهم ونومهم، فإن ذلك معين لهم بإذن الله تعالى على جودة المذاكرة. الوقفة الثانية: إن مواسم الاختبارات يكثر فيها اختلاط الطلاب ببعضهم خارج أوقات المراقبة المدرسية، مما يكون له في كثير من الأحيان آثار سلبية، واكتساب لكثير من الأخلاق السيئة، وإيذاء للمسلمين والمارة. فليتابع ولي الأمر من كان تحت يده، وليتابع الطلاب لمعرفة من يصاحبون وإلى أين يذهبون. الوقفة الثالثة: إن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فمن لم تصلح صلاته فلن تصلح له جميع أعماله. فليحافظ الطالب والطالبة على الصلاة في وقتها، وليست الاختبارات عذراً أن يتكاسل عن الصلاة أو ينام عنها، بل يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. الوقفة الرابعة: اعلموا رحمكم الله تعالى أن الغش محرم ولا يجوز، وهو من خيانة الأمانة، ويأثم عليه كل من ارتكبه أو أعان عليه، فالغاش والمغشوش منه، والحامي لهما والساكت عنهما، والمشجع لهما، بل حتى من يسهل عليهم شراء أدوات الغش، فجميعهم آثمون مشتركون في جرم عظيم. فاتقوا الله وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. فليراقب المؤمن ربه، وليعلم أن الله يراه في كل أحواله، وليعلم أن الخيانة والغش من أعظم أسباب محق البركة وعدم استجابة الدعاء والفشل في الدنيا والآخرة. والغش عاقبته شديدة في العاجلة والآجلة. أما العاجلة فهي ضعف التحصيل العلمي وخمول العقل والاتكالية الفاسدة، فمن اعتاد الغش فلن يستطيع أن يجتهد في دراسته بعد ذلك، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن طوع نفسه للشيطان في الغش فلن يفلح بعد ذلك. وأما الآجلة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المعلمين وجميع الطلاب وأولياء الأمور لكل خير، وأن يجنبهم الغش والرشوة وتضييع الأمانة وجميع الأخلاق السيئة، وأن يبارك في بلادنا، وأن يجنبنا الفساد وسوء الإدارة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.